بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من العبادات العظيمة التي رغب الله عز وجل بها في كتابه العظيم، وهذه العبادة ذكرت في أول سورة من القرآن وذكرت أيضا في آخر سورة من القرآن، عبادة الدعاء. فالدعاء أيها الأحبة الأفاضل له شأن عظيم جدا عند الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل كان حال الأنبياء والرسل أنهم يلازمون ويواظبون على دعاء الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على دعاء الأنبياء لله سبحانه وتعالى. ولو تأملتم في نصوص السنة النبوية أيها الإخوة الأفاضل، نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة الكرام بعبادة الدعاء، ويربط هذا الأمر بموضوع الفتن، فكان يقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. والمسلم يشرع له أن يقول قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فلو تلاحظون بأن هناك رابط بين الدعاء وبين دفع الفتن عن العبد، هناك رابط بين الدعاء وبين دفع الفتن عن العبد. والله عز وجل قال في مدح بعض عباده، قال سبحانه وتعالى أنهم يدعون الله فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومع اشتداد الفتن في هذه الأزمان المتأخرة أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي علينا أن نعتني بهذه العبادة عناية عظيمة. فكما قال ربنا عز وجل على لسان بعض الأنبياء والرسل: وما توفيقي إلا بالله. والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده. ومن علامات تحقيق العبودية كثرة دعاء العبد لله ولجأه وانطراحه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا دعا الله يدعوه وهو يحسن الظن به سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، في خضم هذه الفتن وهذه الأزمات العظيمة التي تعصف بالبلدان والدول من حولنا، ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء لولاة الأمر بأن يعينهم الله عز وجل، وأن يصرف الله عز وجل عنهم السوء والشر، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا يقال من باب التزلف لفلان أو التزلف لعلان. وعذرا أيها الإخوة الأفاضل، الواحد منا يعرف من عيون الناس إذا كان هذا المتكلم معه متزلفا إليه. ألا تعرفون وتدركون هذا الأمر؟ إذا أراد شخص أن يخدعك بلطيف الكلام وهو يضمر لك الشر، أحد الناس من عامة الناس، بل من الأطفال والناشئة والصغار، يميزون بين الصادق والكاذب في الغالب. فما بالكم أيها الإخوة الأفاضل بأقوام ورثوا الملك والحكم كابرا عن كابر، ورأوا مثل هذه النماذج، ورأوا مثل هذه الأخلاق، رأوا من ذلك نماذج مخزية جدا. فعندما يتزلف الإنسان لغيره بمثل هذه الأمور، هذا أمر واضح ومعلوم ومذموم عند جميع جنس البشر، معي أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك عندما نذكر الناس بأهمية الدعاء لولاة الأمر، لا نرجع على ذلك تزلفا لفلان أو طلبا لرضا الله. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، وإذا غضب الله عليك سخط عليك الناس. والله عز وجل
كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن بيده الخفض وبيده الرفع، فمن رفعه الله لا يضره أيها الإخوة الكرام كلام الناس عليه، ومن وضع الله منزلته لا ينفعه إقبال الناس عليه. فعندما نتكلم عن الدعاء لولاة الأمر، لأن هذا الأمر حث وحض عليه الإسلام من ناحية الجملة والعموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال وذكر من هؤلاء: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة لولاة الأمر؟ أن تؤدي الحق الشرعي الواجب عليك تجاه ولاة الأمر، ومن حقوقهم علينا أن ندعو الله عز وجل لهم بأن ينصرهم وأن يعينهم وأن يوفقهم للصواب وأن يجنبهم بطانة السوء، فهذا أمر نافع وطيب وحسن عظيم. وأتعجب أيها الإخوة الكرام من سيرة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان مشهورا بالزهد والورع والتقوى وشدة العبادة، حتى لقب بعابد الحرمين، كان مشهور هذا الأمر عنه. طبعا الزهد والورع، وضم إليه رحمة الله تعالى عليه العلم الشرعي الغزير. هذا الرجل العالم الصالح ماذا كان يقول؟ يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لما كان يقولون هذا؟ لأن في صلاحهم صلاحا للبلاد وللعباد. فأكثروا أيها الإخوة الكرام من الدعاء لهم، فإن هذا أمر عظيم ومن علامات صدق الإنسان، وأنه لا يريد بهذا الأمر إلا نفع البلاد والعباد. المسلم إذا دعا للسلطان في أوقات وأحوال لا يعلم بها إلا الله، هو لا يريد من هذا السلطان شيء، بل هذا السلطان لا يعلم عنه أنه يدعو، لا يعلم عن هذا الرجل أنه يدعو الله عز وجل له. طيب لما يصنع هذا؟ لأنه يريد أن ينفع الله عز وجل بهذا الرجل البلاد والعباد. والعجب أيضا من سيرة الحافظ البربهاري، هذا أحد أئمة الحنابلة، صاحب كتاب شرح السنة، كان بينه وبين السلطان شيء، فطلبه السلطان وأراد أن ينزل به العقوبة، فاختفى هذا الرجل، ثم ألف كتابا في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أنه قد تعرض للظلم وطورد ووقع عليه ما وقع من الأذى، كتب في عقيدته قائلا: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيت أنه يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة. لماذا؟ لأن السلف أيها الإخوة الكرام إذا تكلموا في هذه المقامات يجنبونها حظوظ النفس والأهواء والمسائل الشخصية. وخذ مثالا عمليا على ذلك. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سجن عدة مرات، بل مات وهو في السجن. إذا رأيت كلامه في مناصحة الولاة تقول بأن هذا الرجل يتزلف لهم، يتزلف لهم على ماذا؟ وقد مات وهو مظلوم في سجنه رحمة الله تعالى عليه. بل في العقيدة الواسطية ذكر بحق السلطان على الرعية، وأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمر. لذلك في هذه الأحداث المدلهمة أيها الإخوة الكرام ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء لولاة أمرنا بأن يسددهم الله وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم. لعل قائلا يقول: طيب الناس يدعون الله عز وجل لولاة الأمر منذ سنوات، وفي بعض البلدان لا نرى تغيرا ولا نرى نتيجة واضحة، أهذا مقام الأدب مع الله؟ يمن الإنسان بعبادة الدعاء؟ لاحظتم أيها الإخوة الكرام، يقول لك: أنا أدعو ولم يقع شيء. سبحان الله، تمن على الله عز وجل ولا تمن تستكثر، هذا أمر ما يليق، هذا الأمر لا يصح، واجبك أن تكثر من الدعاء. ما بعد ذلك بارك الله فيكم علم وقائع الأمور وإدراك الأمور ووقت إدراك هذا الشيء ووقوعه أو عدم وقوعه إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك اجتهدوا وذكروا غيركم أيها الإخوة الكرام بهذا الأمر العظيم. النساء في البيوت خاصة بعض الأخوات يجتهدن في صلاة الليل وقت السحر. لا تنسوا ولاة أمرنا من الدعاء بأن يسددهم الله وأن يحفظ الله عز وجل هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الإنسان في سجوده في صلاة الليل بين الأذان والإقامة يدعو الله عز وجل، والدعاء له شأن عظيم، قد يدفع الله عز وجل به الأذى والسوء والشر عن البلاد والعباد. ونحن نجرب أيها الإخوة الكرام ونراه، طبعا العبادات ليست مقام للتجربة، لكن نرى هذا الأمر أن بعض الناس يعني يقول الأب واظبت على الدعاء لابني بالصلاح والهداية، ويهدي الله عز وجل هذا الابن بين يعني لحظة وأخرى. إنه الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى، أمرنا بالدعاء، وعلى هذا درج سلفنا الصالح. فلا تحرموا ولاة أمرنا من الدعاء، فإن هذا باب من أبواب الخير، وهذا باب يظهر أيها الإخوة الكرام أن قلب الداعي بإذن الله عز وجل قد حفظ عن الحظوظ والأهواء الشخصية. هو لا يدعو لهم لأجل شيء من حفنات الدنيا أو حطام الدنيا، وإنما يدعو لهم لأنهم بإذن الله عز وجل قاموا على أمن الناس، وقاموا أيضا على تحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان. بيوت الله عز وجل موجودة، حلق التحفيظ موجودة، مسائل الزكاة، مسائل الصيام، مسائل الحج، هذه أمور عظيمة جدا. طيب بعض الأخطاء الموجودة يدعى الله عز وجل لولاة الأمر بأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يقيد لهم من يذكرهم بالله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنبه أيضا إخوان الكرام على فائدتين. الفائدة الأولى، صور بعض القصاص وبعض الوعاظ جهلا وللأسف الشديد أن علاقة العلماء بولاة الأمر علاقة نفرة وعلاقة خصومة وعلاقة شجار، فتجد وللأسف الشديد بعض هؤلاء القصاص إذا تكلم على ولاة الأمر، وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل وقفت على نماذج واقعية له، يرميهم بالبغي والبهتان والإفك. تسأل بعضهم عندما يقول لك فلان الفلاني من الولاة في بعض البلدان يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات، ويذكر عظائم المنكرات التي فيها حدود شرعية، تسأله هل وقفت على شيء من هذا؟ ما عنده جواب، وإنما جوابه قيل وقال، قالوا وقيل وبلغني وأظن ويمكن وفي القصاصة الفلانية في الجريدة الفلانية. هذا بارك الله فيكم ليس حال من يعلم بأنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن مثل هذه الكلمات، فهذا أمر لابد أن ينتبه له. فتصوير بعض الوعاظ أن العلاقة مع الولاة بين العلاقة علاقة العالم مع الوالي علاقة نفرة وخصومة والسباب والشجار وخصام، هذا أمر أيها الإخوة الكرام غير صحيح، بل المقام ما يناسب أن نذكر بعض الأسماء، ولكن بعض من كان ينعت ويوصف بالظلم من ولاة أمر المسلمين وخرج بعض الرعية عليه، نتكلم عن ولاة أمر المسلمين ما أتكلم عن غير المسلمين، وخرج بعض الرعية عليه، لو سألت أهل هذا البلد في عصر هذا الوالي الظالم في ظنكم كيف كانت الدعوة؟ لو وجدت بأنهم يذكرون بأن الحلق، حلق التحفيظ ودروس العلم والتأليف والتصنيف وسوق العلم كانت رائجة جدا، فلما طلبوا التغيير والتبديل بدل الله عز وجل حالهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك إخواني الكرام في مثل هذه المسائل، المسائل المتعلقة بالخروج وولاة الأمر، نصيحة: لا تسمع للقصاص، لا تسمع لهؤلاء الوعاظ، فإن بعضهم وللأسف الشديد تزل أقدامهم، وأيضا لا بد أن نتصارح أيها الإخوة الكرام، بعضهم قد يعمل الأهواء الشخصية في مثل هذه المسائل، وهذا أمر نراه رأي العين مع بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخشى أن يكون حال بعض هؤلاء أنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى لم يرضى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن إحسان بعض ولاة الأمر أيها الإخوة الكرام ببعض هؤلاء أنهم يعرضون عن مثل هذا النقد ولا يلتفتون إليه، وهذا من تمام عقل الإنسان، أنك بعض الناس إذا نقدك بالباطل واتهمك بالباطل لا تضع الوقت في النقاش والجدال معه، لأن هذا يظهر أن عقل هذا الإنسان ضعيف وأنه إذا خاصم فجر. وهذا وللأسف الشديد من خصال وصفات بعضهم، بل بعضهم حقا وصدقا أضاع حتى لا أقول مسائل العلم، لا أقول مسائل الديانة، أضاع أيضا مسائل المروءة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الفائدة الثانية، كان العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وحقيقة أيها الإخوة الكرام ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، وهذا الرجل أحد أئمة الإسلام في زماننا هذا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. كان كثير الدعاء لولاة الأمر، فيقال له في ذلك قال لأن في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد، وصدق رحمة الله تعالى عليه. ولا تظن بأن العلماء أيها الإخوة الكرام العلماء الكبار أهل الرسوخ في العلم لا يناصحون ولي الأمر إذا جلسوا معه أو خلوا به أو غيره، يفعلون هذا، ولكن والله أيها الإخوة الكرام أدركنا من مشايخنا أنهم إذا فعلوا العمل لا يتكلمون به أمام الناس، لا يقولون فعلنا وفعلنا وفعلنا. وأنا أعرف أيها الإخوة الكرام بعض الأفاضل يبذل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكم يدفع الله عز وجل بعض الشرور وبعض الأمور ولا أحد يدري عن ذلك. ما الفائدة أصلا من نشر هذه الأمور؟ الشيخ بن باز الله يرحمه كان يناصح، هل كان يقول أنا تكلمت في كذا، أنا فعلت كذا، أو يعني ينشر مثل هذه الأمور؟ ما كان يفعل هذا. وهذا سيما من؟ سيما العلماء الذين رسخوا في العلم. وأما كما ذكرت لكم القصاص والوعاظ وبعض من لا يحسن تدبير الأمور ولا يزن الكلام ولا يعني يثمن كلامه جيدا، فأفعال بعضهم تنفر ولاة الأمر غاية التنفير عن التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم أرعن في نصيحته وفي كلامه وفي خطابه. ولا أخفيكم أمر أيها الإخوة الكرام، وهذا الأمر أنا أعرفه عن بعضهم بالأسماء، ولكن المقام قد ما يناسب أن نذكر بعض المسائل بالتفصيل. لا أخفيكم أن بعض من تجده يكتب في بعض مواقع التواصل في ثلب الولاة وفي نقدهم وفي همزهم وفي غمزهم، إذا اجتمع ببعض الولاة ارتعدت فرائصه خوفا وسكت وخنس. وهذا الأمر قال لي بعض من رآه رأي العين عن فلان وعلا. ولما أوقع بعض ولاة الأمر العقوبة ببعضهم، ولا أشمت بأحد من الناس، اللهم جنبنا الشماتة بخلقك وعبادك ولا تجعلنا ممن يعير غيره، لما أوقع بعض ولاة الأمر العقوبة ببعضهم أو قالوا بأن من يفعل كذا يعاقب، تغيرت الأمور وذهبت مسائل البطولة والشجاعة والكلام الجريء وغيره، بل تغيرت حتى بعض التوجهات. أهكذا يكون المسلم يتدعب بدين الله عز وجل ويتلون تلونا عظيما؟ تسمع بعضهم يطالب مرة بإطلاق، هم يسمونه هكذا الخوارج، يسمون الخوارج العصر بسجناء الرأي، تسمي الخارج سجين رأي، هذا يصح؟ هذا لا يصح. يطالبون بإخراج سجناء الرأي. طيب فإذا أوقع ولي الأمر العقوبة بسجين الرأي قالوا فعل أمرا طيبا وأمرا حسنا، ما هذا التناقض؟ ما هذا الاضطراب؟ كذلك كل من ابتعد عن طريق العلماء وقع في الاضطراب. وأذكر لكم هذه الفائدة وأختم بها. العالم الراسخ الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، عندما تسمع لي فتاوى هذا العالم الإمام ألا تشعرون بأن هذا الرجل مثلا منذ 50 سنة وهو يفتي وهو يتكلم في مسائل العلم أنه طيلت هذه السنوات على طريق ومنهج واحد لا تلون فيه ولا تغير ولا تذبذب. هذا سيما من؟ سيما أهل الرسوخ في العلم، سيما أهل الرسوخ في العلم. وأما بعضهم يخاف من عصا السلطان فيتكلم بالكلام المنمق الجميل، فإذا ذهبت هذه العصا تغير كلامه. يعني قبل عصا السلطان المظاهرات ممنوعة، ولت عصب ذهب هذا الأمر الذي يخافون منه، خرج بنفسه في ميادين المظاهرات. ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا يصح، وهذا كلام خطأ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وأن يسلم جميع بلاد المسلمين من جميع الشرور والآفات، وأن يرزق ولاة أمرنا البطانة الطيبة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعود أيها الإخوة الكرام إلى كتابنا، كتاب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم صلاة العيد؟ هل صلاة العيد سنة؟ أم صلاة العيد فرض كفاية؟ أم صلاة العيد واجبة على الأعيان؟ ما معنى واجبة على الأعيان؟ تجب على كل مسلم قادر مستطيع، يعني مثل صلاة الجمعة بالنسبة للرجال، تجب على كل مسلم بالغ مكلف أن يأتي إلى صلاة العيد. فالآن أذكر هذا القول، يعني فلو نام المسلم عن صلاة العيد أو لم يحضر متعمدا، نام تعمد النوم أو لم يحضر متعمدا، وقع في الإثم. هذا هو حكم صلاة العيد؟ هنا المسألة، بارك الله فيكم. في المسألة خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يرى بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أي تجب على كل مسلم بالغ مكلف قادر على أن يأتي إلى المسجد أو إلى المصلى، هذا قول بعض أهل العلم. والراجح والله تعالى أعلم بأن الصواب بأن صلاة العيد فرض على الكفاية، إذا قام بها بعض أهل الإسلام في بلد سقط الإثم عن البقية، كحال صلاة الجنازة. يعني الميت لابد أن يصلى عليه، لو صلى عليه جماعة سقط الواجب والإثم عن الباقين، كذلك بالنسبة لصلاة العيد. وهذا ترجيح الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، هذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد وهو ترجيح الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الإخوة الكرام، جاءت أوامر شرعية بالأمر بصلاة العيد، ولكن عندنا حديث بارك الله فيكم، حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل علي غيرهن، غير 5 صلوات المكتوبة؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالصلوات الواجبة أيها الإخوة الكرام الصلوات الخمس، وما سوى ذلك يكون من فروض الكفايات أو من السنن، وما سوى ذلك يكون من صروف من فروض الكفايات أو من السنن. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الفقيه هو الذي يتعلم المسائل الشرعية كي يأتي بها، ولا نتعلم المسائل الشرعية كي نترك الأوامر ونترك الواجبات بأدنى وأيسر كلام. فمعنى كلامنا أيها الإخوة الكرام بأنها فرض على الكفاية، لو جاءك شخص ما يعرف جاهل قال لك تعمدت ترك صلاة العيد، تقول له لم تقع في الإثم، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. ولكن القادر المستطيع الذي يعلم الحكم يعاتب أيها الإخوة الكرام، ويذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يواظبون عليها. وسيأتي معنا بعض النصوص في شدة حظ وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد. مسألة أيها الإخوة الكرام، الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمة الله تعالى عليه تدل على أن صلاة العيد تكون على طريقة وصفة أن الصلاة تصلى أولا ثم بعد ذلك خطبة العيد. وعلى هذا بارك الله فيكم عامة العلماء، على هذا عامة العلماء. جاءت بعض الآثار أيها الإخوة الكرام عن بعض الصحابة في أنهم في بعض الأحوال على وجه الندرة بعضهم قدم الخطبة على الصلاة، أي أنه صلاها مثل صلاة الجمعة، بدأ أولا بالخطبة ثم بعد ذلك الصلاة. صلاة العيد لا تختلف عن هذا، تبدأ أولا بماذا؟ تبدأ أولا بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة. قال بعض أهل العلم فعل ذلك بعض الصحابة وخالف في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد رآه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان مجتهدا في أمر، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل كبار الصحابة أنهم كانوا يبدأون بالصلاة أولا ثم بعد ذلك بارك الله فيكم بخطبة العيد. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، حكم حضور خطبة العيد. ألا ما أتكلم عن حكم حضور صلاة العيد؟ صلاة العيد ذكرنا بأنها فرض على الكفاية، لكن رجل بارك الله فيكم صلى صلاة العيد ولا يريد أن يجلس الخطبة، يريد أن ينصرف. ذكر الشوكاني بارك الله فيكم إجماع العلماء على استحباب حضور خطبة العيد، إجماع العلماء على استحباب حضور خطبة العيد. قال ابن عبد البر، وابن عبد البر قبل الشوكاني بقرون، قال وعلى هذا جماعة الفقهاء. فجمهور أهل العلم أيها الإخوة الكرام، ويكاد يكون الأمر إجماع عند العلماء، بأن من لم يحضر خطبة العيد فلا شيء عليه، وأنه يجوز له أن ينصرف ولا يحضر لخطبة العيد. قال فائدة أيها الإخوة الأفاضل، قال بالرشد وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وألا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. مرة أخرى، قال وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وألا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. في عيد الفطر تذهب إلى المصلى وقد أكلت شيئا، في عيد الأضحى تذهب إلى المصلى ولم تأكل شيئا، وتبدأ بالأكل من ماذا؟ من الأضحية. فائدة أيها الإخوة الأفاضل، جاء عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأيضا أيها الإخوة الكرام، جاء عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة من كلام عبد الله بن عباس موقوفا عليه، قال إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل، يعني يأكل أي شيء، وجد تمرات خير وبركة، ما وجد تمرات بارك الله فيكم يأكل أي شيء، هكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حريهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. عندنا مسائل أيها الأخوة الكرام، ولكن قبل هذا، من سطة الناس أي من وسط الناس. قامت امرأة في وسط النساء، من سطة الناس في عندنا في الخبر بارك الله فيكم معناها أي من وسط النساء، من وسط النساء قامت هذه المرأة وسألت رضي الله عنها وأرضاها. وانظروا كيف كان النساء يحرصن على التفقه في دين الله. سفعاء الخدين أي بوجهها شيء من السواد، شيء من السواد، هكذا ذكر أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: مكان صلاة العيد، أين تصلى صلاة العيد؟ قال ابن عبد البر: وقد اتفق مالك وسائر العلماء، مالك وسائر العلماء، على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد إلا مكة، يبرز لها أي تصلى في المصلى في كل بلد إلا بمكة، فإنها تصلى في المسجد الحرام. صلاة العيد في المصلى هي السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في مكة المكرمة فإنها تصلى في الحرم المكي الشريف، وهذا بإجماع العلماء. وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به يخرج إلى المصلى في يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن صلاة العيد في المصلى هي السنة، ولكن لو صلاها في المسجد فلا حرج عليه، لو صلاها في المسجد بارك الله فيكم لا حرج عليه. وبعض أهل العلم يرى، وهو قول مرجوح، يقول بأن المسجد، مسجد البلد، لو كان كبيرا واسعا فالصلاة فيه أولى، وهذا قول مرجوح. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة في المسجد النبوي رغم ورود الأجر في خصوص الصلاة في المسجد النبوي، وخرج إلى أي؟ إلى المصلى، وخرج إلى المصلى. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام: وقت صلاة العيد، ما هو وقت صلاة العيد؟ أما آخر وقتها فالزوال، زوال الشمس عن وسط السماء، بإجماع العلماء آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس عن وسط السماء بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ما دليل الإجماع؟ جاء عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال، أي وجد غيم فلم يروا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. معي بارك الله فيكم. الحديث أن هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الزوال بقليل، أو يعني قد أدركوا زوال الشمس، وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم رأوا الهلال، هلال الليلة الماضية، يعني المفروض هذا اليوم يكون ماذا؟ يوم عيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم تعالوا نصلي صلاة العيد، وإنما أمر بأن تؤخر صلاة العيد إلى اليوم التالي. لما؟ لأن وقت الزوال هو نهاية وقت صلاة العيد، لأن وقت الزوال هو نهاية وقت صلاة العيد، وهذا بإجماع واتفاق العلماء. طيب، الزوال يعني وقت أذان الظهر، الزوال وقت أذان الظهر. أما أول وقتها، أول وقت صلاة العيد، عامة جمهور العلماء وأكثر العلماء يرون أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وبعض أهل العلم يرى بأنه من شروق الشمس، من شروق الشمس. والصواب أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، نهى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. وجاء أيها الإخوة الكرام من حديث يزيد بن خمير بالخاء الوحبي قال: خرج عبد الله بن بسر وهو صحابي في يوم عيد الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام. الإمام تأخر، وصلاة العيد يبدأ فيها بماذا؟ بالخطبة أم الصلاة؟ بالصلاة. وقال تأخر الإمام، قال عبد الله بن بسر: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وذلك حين التسبيح، التسبيح يعني حين الصلاة، حين وقت الصلاة، وقت صلاة الضحى. متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني عبد الله بن بسر ذكر بأن بعد ما ترتفع الشمس يكونون قد انتهوا من ماذا؟ انتهوا من الصلاة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، في حديث، في الحديث رقم أيها الإخوة الكرام 155، البراء بن عازب ماذا قال؟ يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. في هذا الحديث إشارة ولو من طرف بعيد أن صلاة العيد ما تؤدى والله أعلم عند شروق الشمس مباشرة. لماذا؟ البراء بن عازب ذبح شاته ثم طبخ له منها ثم أكل منها، هل هذا الوقت في الغالب يكون كافيا أيها الإخوة الكرام من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ويكون أكثر من ذلك؟ يكون أكثر من ذلك. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر، يطيل في صلاة الفجر. ومعلوم بأن يذكر، ويذكر أهل العلم بأن في عيد الأضحى يستحب تعجيل الصلاة حتى يعجل بماذا؟ بذبح الأضاحي. فكل هذا الوقت بارك الله فيكم يدل ويبين على أن صلاة العيد والله تعالى أعلم تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس عن وسط السماء، إلى زوال الشمس عن وسط السماء. طيب، عندنا مسألة، عدد ركعات صلاة العيد، هل تصلى ركعتين، ثلاثة، أربعة؟ قال الحافظ النووي: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، صلاة العيد ركعتان بالإجماع. ما دليل الإجماع؟ عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، رواه السبعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، صلى يوم العيد ركعتين. طيب، هل يؤذن لصلاة العيد أو يقام لها أو يقال الصلاة جامعة؟ أما الأذان والإقامة، قال ابن رجب: واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. أما الأذان والإقامة فباتفاق العلماء أنها بدعة، أنها بدعة لصلاة العيد. وذهب بعض الشافعي، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه ينادى لصلاة العيد بالصلاة جامعة، وقولهم هذا مرجوح وليس بصواب، بدليل أنه جاء عن جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم أنه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة. إلى الآن ما جاءت مسألتنا، الآن ما نتكلم عن الأذان ولا نتكلم عن الإقامة، نتكلم عن قول ماذا؟ الصلاة جامعة. جابر ماذا يقول؟ لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة. جاءت مسألتنا؟ أجيب جماعة مركزين، نحن نتكلم عن أي مسألة؟ قول الصلاة جامعة. مسألتنا جاءت ولا ما جاءت؟ أبو عبد الله ما جاء، ها؟ ما سمع جيد. نحن نتكلم عن مسألة، أما الأذان والإقامة قلنا بدعة باتفاق العلماء. ما حكم قول الصلاة جامعة؟ بعض مذهب الشافعية بأنه يشرع أن يقال لصلاة العيد الصلاة جامعة. قلنا هذا الكلام مرجوح، والدليل جاء عن جابر أنه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة. بعد ما تكلمنا عن مسألتنا، مسألتنا حكم قول الصلاة جامعة. قال جابر: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء ولا شيء. ركزوا أيها الأخوة الكرام، قلنا لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ولا مثلا هلموا وأقبلوا وتعالوا، ما يقول الإمام هذا، وإنما قال ولا نداء ولا شيء، لا يوجد مثل هذه الأمور. طبعا يوجد يسوي الصف، هذه مسألة أخرى، ولكن بالنسبة للنداء للصلاة الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يكبر ويشرع في الصلاة مباشرة دون أذان أو إقامة أو غير ذلك. طيب، عندنا مسألة صلاة العيد ركعتين، ولكن فيها تكبيرات، تكبيرات زوائد غير تكبيرة الإحرام. جاء أيها الأخوة الكرام من حديث بعض أهل العلم يصحح أو يحسن هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة. التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، رواه أبو داود. يعني في الأولى تكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية تكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. معي بارك الله فيكم؟ واضح؟ واضح؟ في الأولى تكبر، اصبر علي يا شيخ، ترى كلامك يشوش علي يا شيخ، الله يرضى عليك يا شيخ. هنا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذا جربتم الإلقاء ستجدون بأن هذا الأمر قد يشوش على الإنسان، فيعني جزاكم الله خير. تكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني بعد تكبيرة الإحرام كم تكبيرة تكبر؟ بعد تكبيرة الإحرام الشيخ كم تكبيرة؟ ها كم؟ 6 الشيخ. مع تكبيرة الإحرام 7، يعني بعد تكبيرة الإحرام كم تكبيرة بنكبر؟ شيخ أهل مصر أساطين الحساب بارك الله فيك، ملوك الحساب هؤلاء الشيخ، معي بارك الله فيك. فالأمر هذا يعني، وأنت مغبض الشيخ، مع تكبيرة الإحرام الشيخ 7 مع تكبيرة الإحرام. فبعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تكبر كم تكبيرة؟ 6، تكبر بعدها 6. في الركعة الثانية تكبيرة الانتقال لا تحسبها، تكبر وأنت واقف كم مرة؟ 5، تكبر وأنت واقف 5 تكبيرات. وصح عن نافع أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة، رواه مالك في الموطأ. يعني بمعنى الخبر المرفوع، بمعنى الخبر المرفوع. وفي المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم أيها الأخوة الكرام في بعض صفات التكبير، ولكن على هذا جمهور أهل العلم، ولكن على هذا أيها الأخوة الكرام جمهور أهل العلم أن في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. وقع خلاف بين الجمهور، هل تكبيرات الإحرام من 7 أم ليست من 7؟ ذكرت لكم الذي يظهر والله تعالى أعلم، ذكرت الذي يظهر والله تعالى أعلم. ما حكم هذه التكبيرات؟ يعني لو إمام كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في القراءة، وبعد ما سلم اتذكر بأنه ما كبر التكبيرات الزوائد، واضح المسألة؟ إخواني ركزوا معي الله يرضى عليكم، ما حكم هذه التكبيرات، تكبيرات الزوائد؟ لو أن الإمام قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام، السنة ماذا يفعل؟ الزوائد، صحيح شيخ؟ لو نسى وما تذكر التكبيرات الزوائد إلا بعد السلام، وهذا يقع كثيرا، ويا ما صارت أن بعض الأئمة نسوا مثل هذا، وهذا أمر وارد بارك الله فيكم. قال: نقل ابن قدامة اتفاق العلماء أن التكبيرات الزوائد سنة، فلو نساها لا شيء عليه. نقل ابن قدامة اتفاق العلماء أن التكبيرات الزوائد سنة، وهذا باتفاق العلماء، نقل الاتفاق على ذلك. مسألة: هل العيد خطبة أم خطبتين؟ نقل ابن حزم رحمة الله تعالى عليه إجماع العلماء على أنها خطبتها. نقل ابن حزم إجماع العلماء على أنها خطبتها، وجاء في ذلك بعض الآثار الصحيحة عن التابعين أن صلاة العيد لها خطبته، أن صلاة العيد لها خطبته. مسألة، هل يذكر التكبير؟ نجد الآن في خطبة العيد بعد ما يبدأ الإمام بإن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى نهاية خطبة الحج يقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، يكبر على يكبر في الخطبة، هل يستحب ذلك؟ جاء أيضا أيها الإخوة الكرام عن التابعين وأتباع التابعين استحباب ذلك، جاء عن التابعين وأتباع التابعين أنهم يكبرون في خطبة العيد. خذ راحتك الشيخ مرة، لا تستأذن الله يرضى عليك الشيخ. جاء عن التابعين وأتباع التابعين أنهم يكبرون في خطبة العيد، أي إذا خطب الخطيب بعد ما يستفتح الخطبة يقول الله أكبر الله أكبر، يعني باب التقريب. لو ترجعون إلى خطبة الحرمين تجدون هذا، لو ترجعون إلى خطبة الحرمين تجدون التكبير في أول الخطبة الأولى وأول الخطبة الثانية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. أن نخرج في العيدين العواتق، أي الفتاة إذا قاربت البلوغ، الفتاة إذا قاربت البلوغ، وبعضهم يقول إذا قاربت على النكاح، إذا قاربت على النكاح. قال يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ما معنى طهرته؟ أي حصول الأجر، حصول الثواب بإدراك صلاة العيد، حصول الأجر وحصول الثواب بإدراك صلاة العيد. قيل الطهارة والتقديس، يعني الطهارة، كيف تأتي الطهارة؟ الطهارة من الذنوب إذا أدرك الإنسان العمل الصالح، الطهارة من الذنوب إذا أدرك الإنسان العمل الصالح. قال ابن رجب الحنبلي وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد، وجوب الخروج على النساء في العيد لا يقول به أحد من السلف الصالح، لا يقول به أحد من السلف الصالح. فصلاة العيد بالنسبة للنساء ماذا؟ سنة. بل يرى بعض أهل العلم وقولهم هذا مرجوح بأنه يكره للمرأة الشابة أن تحضر صلاة العيد. هم يقولون هذا ليس من باب أيها الأخوة الكرام أنهم يأتون بأحكام من أذهانهم، ولكن لسد أبواب الفتن، لسد أبواب الفتن. ولكن على العموم مسألتنا عدم وجوب صلاة العيد على النساء، لو حضرنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحضورهن، حتى المرأة الحائض تعتزل الصلاة ولا تصلي. مسألة أخيرة أختم بها أيها الأخوة الكرام، من فاتته صلاة العيد كيف يصليها؟ يصليها مثل صفة صلاة العيد بالتكبيرات، بارك الله فيكم، ركعتين، ويكبر التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ويكبر التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية. طيب، ونبه على نقطة، درس يوم الأربعاء أيها الأخوة الكرام لهذا الأسبوع فقط سيكون بعد المغرب، لأني عندي ارتباط بعد صلاة العشاء. درس الأربعاء لهذا الأسبوع فقط سيكون بعد صلاة المغرب، لأن عندي ارتباط يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، وبخصوص الأسبوع القادم يرجع الدرس إلى وضعه وإلى وقته بعد صلاة العشاء يوم الأحد وبعد صلاة العشاء يوم الأربعاء. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، خارج الدرس لا تسأل، بارك الله فيك، تفضل. أحسنت. يقول أهل العلم، أعيد السؤال أولا، هل إذا قضى من فاتته صلاة العيد، صلاة العيد، هل يجهر في القراءة؟ يقول أهل العلم القضاء يحكي الأداء، كما أن صلاة العيد تصلى جهرا كذلك قضاؤها يكون بصلاة جهرية لا سرية. نعم.
شيخ، قول صلاة العيد أتابكم الله
نداء. نعم، أحسنت، سؤال جيد. قول مثلا صلاة العيد أثابكم الله، هذا من النداء. ولكن الصواب يعني كيف نجمع الناس الصلاة، أن يقول الإمام استووا، سووا صفوفكم، استقيموا، والناس في المصليات بالذات يرون الإمام قد يعني تقدم يريد أن يصلي بالناس، فكلهم يقف، كلهم يقف. تفضل. سبع، يكبب إنما الأعمال بالنيات، تكبيرة الإحرام ينويها تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الزوائد ينويها في قلبه تكبيرات الزوائد. نعم نعم، مع الإحرام. تفضل. بالرجب، بالرجب الحنبلي، وبالرجب إذا نقل إجماعا عض عليه بالنواجذ، فهو لا شك بأنه أحد العلماء من أهل التحرير الرفيع، وممن أعطاهم الله عز وجل، من العلماء المتأخرين، ممن أعطاهم الله عز وجل علما غزيرا عظيما واطلاعا على أقوال المتقدمين، ينقل عجائب رحمة الله تعالى عليه. تفضل
شيخ. ماذا يقرأ في صلاة العيدين غير الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى؟ هل يقرأ سورة أخرى؟
ورد أنه يقرأ سورة أخرى، ما يحضرني الآن، يحتاج إلى ما دونت عندي بارك الله فيك، يعني ما راجعت الأحاديث على وجه الدقة هل تصح أو لا تصح أو غيره. طبعا قد تكون صحيحة، أنا ما راجعتها، التقصير مني، يعني بعض الناس قال يعني أكيد ما ورد شيء، لا لا ليس يعني ما ورد شيء، التقصير مني، معي بارك الله فيك، ما راجعت هذا. تفضل شيخ. نعم، لصلاة العيد. قل مرجوح، أي يقول به بعض أهل العلم لكن لا دليل على ذلك. نعم. تفضل شيخ. ترفع، هل ترفع اليد مع التكبيرات الزوائد؟ نعم ترفع، مثل رفع اليد مع تكبيرات الإحرام، مع تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة. تفضل شيخ. نعم. يؤكل من الأضحية بعد الصلاة، لا يؤكل شيء، وإنما يؤكل من الأضحية بعد الصلاة. أحسنت، جاء أنه كان يأكل تمرات، يعني ليست تمرة واحدة، تمرات أكثر. وجاء أيضا رواية أنا يتطلب مني أن أراجعها، يأكلهن وترا، لكن من أكل ثلاثة فهو قد أكل تمرات وأكلهن ماذا؟ وترا، جمع يعني، ما أكلهن وترا ولم يأكلها شفع. هنا أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل شيخ. تفضل تفضل شيخ. قل ما شئت بارك الله فيك، مثلك من له ما يريد. بارك الله فيك شيخ.
بخصوص تبكير صلاة الجمعة، هل هذا يختص بالمأموم ولا أيضا بالإمام؟
أحسنت، التبكير لصلاة الجمعة يختص بالمأموم، يعني واحد يقول طيب والإمام وراء تحضير، تحضير الخطبة هذا يعني يحتاج إلى جهد جهيد، معي بارك الله فيك. حيلا. تفضل الشيخ. ما يضره. أحسنت، سؤال أخونا أبو عبد الله جيد، من فاتته صلاة العيد نسيها مثلا أو نام عنها وتذكر بارك الله فيكم المغرب مثلا، فيصليها ركعتين، تقضى جهرا. نعم نعم. تفضل الشيخ. آمر
الشيخ، هل ننظر إلى صلاة العيد يوم الجمعة؟ هل ننظر نصلي صلاة العيد نصلي الجمعة عن رخصة؟
من إذا صادف عيد الفطر مثلا في يوم الجمعة أو عيد الأضحى، فإن صلاة الجمعة ما تكون واجبة، معي بارك الله فيك، لكن لابد أن ننتبه إلى مسألة، من حضر الجمعة أله أجر أم وزر؟ أجر. وعذرا أيها الإخوة الكرام، عندما يسألني بعض الناس ويقول ما نحضر الجمعة، أقول له قل لي بصراحة، إذا لم تحضر خطبة الجمعة ماذا ستصنع؟ إما في نوم، ما أتكلم عن الغالب يعني عند بعضهم، أو قيل وقال يحضر الإنسان صلاة الجمعة ويسمع له كلمة في التذكير والوعظ، وفي ذلك نفع عظيم له ولمن يحضر الخطبة. معي بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن درسنا يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بارك الله فيكم، لهذا الأسبوع.